بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأحمد الله عز وجل الذي يسر لي هذا اللقاء، وأرجو أن يجعله خالصا لوجهه وأن يبارك لي وللمستمع الكريم به، وأشكر المشايخ الكرام والإخوة الأفاضل القائمين على هذا المركز على جهودهم المشكورة وما يقومون به من عمل عظيم في بيان العقيدة الصحيحة وتوضيحها والرد على المذاهب الفكرية المنحرفة والمخالفة. هذه المجالس هي دورة علمية في التعليق على أبيات منتقات مختارة من أرجوزة صيحة حق في صماخ الباطل، وستكون في 3 أيام بإذن الله تعالى، وسأحرص فيها على إبراز ما تضمنت هذه الأبيات من المعاني العظيمة وإبراز مضامينها مع الإشارة والإشادة والتنويه بالمواضع الدالة على فقه الشيخ ومكانته العلمية وحسن تصنيفه، كما سيتجلى ذلك بحول الله وقوته للمستمع الكريم. وسيكون تقسيم المجالس كالتالي بإذن الله تعالى: أما المجلس الأول ففي التعليق على مقدمة المنظومة وفصل الحث على التمسك بالكتاب والسنة، والمجلس الثاني في التعليق على فصل مبادئ الشيوعية والاشتراكية، والمجلس الثالث في التعليق على فصل حوار مع ملحد. وقبل البدء بالتعليق على مقرر المجلس الأول، فإنني أقدم بثلاث مقدمات مختصرة: المقدمة الأولى في التعريف بالناظم رحمه الله تعالى، والثانية في التعريف بأصل هذه الأبيات وهي منظومة صيحة حق في صماخ الباطل، وأما الثالثة فالتعريف بهذه الأبيات المختارة المنتقاة وسبب إفرادها بالنشر. أما المقدمة الأولى فهي نبذة مختصرة عن الناظم رحمه الله تعالى، وهو الشيخ الفقيه العلامة المحدث أبو حسين أحمد بن يحيى ابن محمد النجمي رحمه الله تعالى، المولود 46,300 والمتوفى 29,400 عن 83 رحمه الله تعالى. الشيخ رحمه الله تعالى نشأ في حجر والدين صالحين، ولم يكن لهما من الولد غيره، ولهذا نذر به لله تعالى وألا يكلفانه بشيء من أعمال الدنيا، وأسأل الله تعالى أن يكون حقق لهما مرادهما، وأن يتقبل من الشيخ ومنهما عملهما، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. سيرة الشيخ أحمد رحمه الله تعالى سيرة عطرة فيها الكثير من الدروس والعبر، حرية بأن تلقى فيها محاضرات وأن تدون فيها المؤلفات، فهو رحمه الله تعالى من علماء الأمة العاملين والأئمة الناصحين. يقول عنه الشيخ العلامة زيد ابن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، وهو تلميذ للشيخ أحمد ورافقه مدة طويلة، يقول الشيخ زيد رحمه الله تعالى: سيرة الشيخ أحمد لو كتب فيها لكتب فيها مجلد، فالرجل رحمه الله تعالى من أهل السنة العاملين بها، والعاملين بها من أهل السنة العالمين بها والعاملين بها والداعين إليها، ومن أهل الفقه الإسلامي والنصح للمسلمين طيلة حياته، ومن الذين نذروا أنفسهم لخدمة العلم وطلابه، فجهوده معلومة والأدلة عليها قائمة، ومنها مؤلفاته التي تزيد على 50 مؤلفا، فرحمه الله وغفر لنا وله. انتهى كلام الشيخ زيد رحمه الله تعالى. كان الشيخ أحمد رحمه الله تعالى زاهدا في الدنيا، معرضا عن مفاتنها، مقبلا على ما ينفعه ويكون مقربا له إلى ربه جل وعلا. يقول الشيخ زيد أيضا رحمه الله تعالى بعد وفاة الشيخ أحمد، يصف شيخه يقول: لم يشتغل بلون من ألوان التجارات أو المساهمات أو نحو ذلك، ولكنه نذر نفسه لتحصيل العلم ولنشر العلم، ومرحبا بطلاب العلم دائما وأبدا من داخل البلاد وخارجها. انتهى كلامه. كان الشيخ أحمد رحمه الله تعالى عابدا صاحب خشية سريع الدمعة، حريصا على الطاعات، مجتهدا في العلم والعمل، ومع ذلك كان ملازما لرؤية التقصير، معاتبا نفسه، متهما لها لا يغتر بعمله. كان متواضعا وهاضما لنفسه. ولما طلب منه رحمه الله تعالى نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية ومسيرته العلمية الدعوية، وقد كان حين هذا الطلب قد جاوز 70، أجاب رحمه الله تعالى بقوله: أنا عبد من عباد الله، خلقت في أرض الله، وغدوت كما يغدو الناس، فإن كنت أحسنت فأسأل الله أن يتقبل إحساني ويثبتني عليه، وإن كنت أسأت وذلك كائن ولا بد فأسأل الله أن يغفر لي إساءتي. انتهى كلامه. ومما يشهد لذلك ما قاله رحمه الله تعالى في ديوانه المسمى تضرع إلى الرب الجليل أن يكتب السلامة يوم الرحيل، تسمية له بمناسبة أول قصيدة فيه. يقول رحمه الله تعالى: وفي عام 400 هجرية قلت هذه الأبيات، أعاتب بها نفسي وأستحثها على العمل بطاعة الله وعدم التسويف فيها. يقول رحمه الله: ضاع عمري بين عجز وكسل وتوان عن مهمات العمل، إن أتى الليل فليلي نائم ونهاري يوم من كان غفل، أوثر الفاني على الباقي وقد علمت نفسي بأن العكس جل، يا حقيرا نسي الموت وقد ضرب الموت له كل مثل، بمليك وفقير هلكوا وغني لم يذد عنه الخول، يا ابن أموات أينسى الموت من عل من آبائه ثم نهل، آه يا نفسي أفيقي وارجعي واعملي خيرا فقد حان الأجل، ربي وفقني وألزمني الهدى أرني الحق وبصرني الخلل. وقال أيضا رحمه الله تعالى: أحيمد يا كسول عن المعالي، ويا رقاد في سود الليالي، تروم المجد مع كسل وعجز، أضعت العمر في طلب المحال، تشاغل بالتوافه ثم ترجو لحاقا مع أولي الهمم العوالي، فما إيثارك الدنيا بخير ولو كان اصطناعا للحلال، وخير منه في الأخرى وأجدى بأن تحظى بخدمة ذي الجلال، فسله العون إدمانا ملحا يحب الله ملحاح السؤال. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ذلك عن نفسه وهو الذي نذره والداه للعلم. يقول ذلك وقد بذل وقته في التعليم والتدريس والإفتاء، وترك مؤلفات نافعة، وتخرج على يديه أعداد كبيرة من أهل العلم وطلبته، شهد له علماء عصره بسلامة المعتقد وحسن السيرة وسعة العلم والرسوخ فيه، أذن له شيخه العلامة عبد الله القرعاوي بالتدريس والتعليم في سن مبكرة من عمره، وكان مرجعا للفتوى في منطقة الجنوب كلها باعتماد من العلامة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. قد كان الشيخ بن باز يثني عليه وبينهما عدة مراسلات. لقب الشيخ أحمد رحمه الله تعالى بالمحدث الفقيه المسند، واشتهر عنه ذلك، وفي إجازات أهل العلم له ثناء كثير عليه، وقد جمعت إجازاته وأسانيده ومروياته في ثبت مطبوع قد جمعه أحد تلامذته وهو الشيخ عبد الله الأحمري في كتاب بعنوان اللآل الدرية في جمع الأسانيد النجمية، وقد ورد في عدد من تلك الإجازات خاصة إجازات المحدثين من كبار علماء الهند وصف الشيخ رحمه الله تعالى بمحدث الجزيرة، ووصف أيضا في تلك الإجازات بشيخ محدثي العرب، ووصف بالمحدث الكبير في الجزيرة العربية. ولعلي أكتفي بهذه الإشارة المختصرة في سيرة الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الموضع رحمه الله رحمة واسعة. أما المقدمة الثانية فهي التعريف بأصل هذه المنظومة، فهذه الأبيات تم انتقاؤها واختيارها من منظومة مطولة عنوانها صيحة حق في صماخ الباطل للشيخ أحمد رحمه الله تعالى، وهي منظومة عظيمة القدر جليلة الفائدة، عدد أبياتها 29 و500 بيت، 529 بيتا، وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه كتبها في عام 89 و300 ألف هجرية، أي قبل وفاته ب40 سنة، وذلك عندما ظهرت الدعوات الإلحادية من اشتراكية وبعثية وغير تلك الدعوات. قصد رحمه الله تعالى بهذه المنظومة الرد على أصحاب النحل الإلحادية، وضمنها فصولا نافعة في موضوعات متنوعة. وقد جاءت هذه المنظومة جامعة لكثير من المسائل العلمية، واحتوت على موضوعات كثيرة تمس الحاجة إليها. فقد ذكر رحمه الله تعالى في هذه المنظومة أولا الحث على التمسك بالكتاب والسنة وثواب من تمسك بهما، ثم تحدث عن مآل أهل العصيان، وتحدث بعد ذلك عن إعراض بعض المسلمين عن الإسلام وذمهم له ومدحهم للاشتراكية بالزور والبهتان، وما آل بهم من المصير إلى حالة مخزية من الضعف والهوان. وشرع بعد ذلك في الحديث عن مبادئ الشيوعية والاشتراكية، ثم عقد فصلا في حوار مع ملحد، وهذا الفصل هو الأساس لهذا الانتقاء والاختيار، ستكون الدورة بإذن الله عز وجل في التعليق عليه. وبعد هذا الفصل عقد فصلا لكشف ما حصل من التلبيس في إلباس الشيوعية بلباس العصبية والقومية من أجل الترويج لها، وأتبع هذا الفصل ببيان أضرار العصبية، ثم انتقل إلى بيان منزلة الإمامة وتحتمها ووجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في العسر واليسر والمنشط والمكره، وذكر بعد ذلك وجوب الوفاء بالعهود وذم الغدر والخيانة، ثم أوصى طالب العلم بالعبادة، فقال رحمه الله تعالى: يا طالبا للعلم كن عبدا تقي، وعاملا بما علمت متقي، احفظ صلاة واللسان فاخزنه، والعلم أكرمه ولا تمتهنه. ثم استرسل رحمه الله تعالى ببيان حكم الصلاة ووجوبها وحكم تاركها بأبيات في غاية الجمال في مبناها تحوي دررا في معناها. وبعد ذلك عقد رحمه الله تعالى فصلا في بيان النتيجة الحتمية للإعراض عن الدين وترك العمل بتعاليمه وترك التمسك به والتمسك بغير شرع الله تبارك وتعالى. وفيه تحدث عما وقع لفلسطين من احتلال اليهود المعتدين، وذكر فيه أبياتا لعل من المناسب ذكر شيء منها، وذلك بمناسبة ما جرى في هذه الأيام من أحداث، لنعرف من خلال ذلك كيف كان حال أهل العلم في الأزمات، وكيف كان عرضهم لما يمر بالأمة من ملمات، حيث كانوا يحسنون الوقوف على أساس الداء ويصفون له أنفع الدواء والعلاج. فعقد فصلا بعنوان النتيجة الحتمية، يقول فيه رحمه الله تعالى: هذا ولما المسلمون أعرضوا عن شرع ربهم تعالى ورضوا بغيره معلما موجها، مصرفا أمر الحياة كلها، محكما في الدم والمال وفي الأعراض والأبشار، فافهم واحتفي، واستنصروا بغيره واتكلوا عليهم في كل شيء وخلوا، وقلدوا أعداء دين الله في كل شيء دون ما تناهي، بل جاوزوا هذا إلى أن سخروا من سنة المختار بئس ما افتروا، فكان من جراء ذا أن أخذت أرض فلسطين والأقصى هودت، القبلة الأولى ومصر المصطفى، والحرم الثالث من غير خفا، وهذه نتيجة حتمية لكل عاص سنة فطرية، دليله في أول الإسراء والرعد فافهمه بلا امتراء، إن عدتم عدنا ولا يغير نعمته إلا بمن قد غيروا، يا أسف استعلى بقايا القردة، وأخذوا مسر الرسول المردة، وألفوا فيه دويلة الغضب، ومن عليهم ربنا الذل كتب، فأصبحت مساجد القرآن وموطن الصلاة والإيمان مسارحا للرقص والخمور، ولعبة لحفنة الفجور، من لي بقومي أن يفيق من سبات، ويجمعوا أمرهم بعد الشتات، ويرجعوا إلى اتباع الحق، وينزعوا عن الهوى والشقي. رحمه الله تعالى. وقد أعقب هذا الفصل ببيان طريق النجاح وحل المشكلة، وأطال في بيانه بأبيات جميلة بديعة، وبعد ذلك حذر من التقاليد الغربية وما جلبته من الآلات المفسدة، وحذر من صور من التشبه بالكفار والتي انتشرت لدى كثير من المسلمين، وجعل الفصل الأخير في آداب طالب العلم وأقسام العلم، وأما الخاتمة فهي خاتمة عظيمة في بيان كثرة الفتن وحال المستمسكين بدينهم وغربتهم، وما ورد في الأحاديث من فضائل الغرباء المتمسكين بدينهم، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فهي منظومة حافلة وحرية بأن يعتني بها طالب العلم وألا يخلي نفسه من الاطلاع عليها، ويحسن حفظ أبيات ينتخبها لنفسه منها. وأسأل الله عز وجل أن يهيئ من أهل العلم من ينهض لشرحها وإبراز علومها ودررها. أما المقدمة الثالثة فهي التعريف بهذا الانتقاء. لقد يسر الله لي انتقاء جملة من أبيات هذه المنظومة المباركة اشتملت على موضوعات ثلاثة بعد مقدمة الشيخ، وهذه الموضوعات هي: الأول، ما اشتملت عليه المنظومة من الفصل الأول في الحث على التمسك بالكتاب والسنة وثواب من تمسك بهما. وأما الموضوع الثاني فهو جزء من فصل مبادئ الشيوعية والاشتراكية، وهو الجزء الذي يتعلق بالأساس الذي بنيت عليه هذه الدعوات، وهو أساس الإلحاد وبيان معناه كما سيأتي توضيحه بحول الله وقوته. وأما الموضوع الثالث فهو فصل حوار مع ملحد، وهو أساس هذا الانتقاء والمقصود من انتخاب هذه الأبيات. فتلخص هذا الانتقاء في هذه الموضوعات الثلاثة، وسأحرص بعون الله تعالى وتوفيقه على تناول كل موضوع وفصل منها في مجلس على النحو الذي تقدم بيانه قريبا من هذه المجالس في هذه الدورة، والتي أسأل الله عز وجل أن يبارك لي وللمستمع الكريم بها. وقد كان الداعي والحامل إلى أفراد هذه الأبيات بالانتقاء والعناية جملة من الأسباب، أما أولها فأهمية الموضوع الذي اشتملت عليه هذه الأبيات وشدة الحاجة إليه في وقتنا الحاضر، لا سيما وقد تجددت فيه الدعوات الإلحادية، فتعينت المساهمة في نشر ما يؤصل الاعتقاد الصحيح ويرد الباطل. وأما السبب الثاني فهو الرغبة في اشتهار هذه المنظومة واختيار قدر منها يناسب حجمه التعليق عليه وشرحه في الدروس والدورات العلمية. وأما الثالث فتقريب حفظ هذه الأبيات للطلاب بانتقاء ما تفردت به هذه الأرجوزة عن بقية المنظومات العلمية في أبواب العقيدة، وذلك أن المنظومات عامتها إنما تعنى بتقرير مسائل العقيدة فيما يتعلق بأركان الإيمان الستة وما ألحق بها من أبواب، أو الرد على جملة من المسائل العقدية التي وقعت من طوائف من الفرق المخالفة فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات، أو فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، أو فيما يتعلق بالمخالفات الواجبة تجاه ولاة أمور المسلمين، أو في حق الصحابة رضي الله عنهم ونحو ذلك. إلا أنني لم أقف على منظومة حوت أصول الرد على الملاحدة، لا سيما أصحاب الإلحاد المعاصرون الذين ينكرون وجود الله تبارك وتعالى، لا سيما أن هذه المنظومة قد كتبت في بيان هذا الأصل على منهج أهل السنة والجماعة بعيدا عن الطرق الكلامية والمباحث الفلسفية، فإن الناظم رحمه الله تعالى أقام نقضه لأصول المبادئ الإلحادية على الأساليب الشرعية الواردة في الكتاب والسنة من الدلائل العقلية النقلية ومخاطبة الفطر السليمة والعقول الصريحة رحمه الله تعالى. وسيظهر بحول الله وقوته شيء من المميزات لهذه الأبيات. وأما السبب الرابع فهو الرغبة في التعريف بشيء من تراث أهل السنة والجماعة وعلماء السلف، لا سيما المعاصرون منهم من أمثال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى. ونشرع بحول الله وقوته في تدارس هذه الأبيات المقررة في المجلس الأول بعون الله تعالى وتوفيقه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الغني الواحد الصمد البر العزيز الماجد، له جميع الحمد والآلاء في الدين والدنيا بلا امتراء، حمدا وشكرا أولا وآخرا، سرا وجهرا باطنا وظاهرا، ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي، والآل ثم الصحب والأتباع، تترى ليوم البعث والتداعي. استهل الشيخ رحمه الله تعالى هذه المنظومة بالبسملة، والبسملة تتضمن الاستعانة بالله تبارك وتعالى والتبرك بذكر اسمه جل وعلا على إتمام هذه المنظومة، وأن ينفع بها ويبارك فيها. ثم ثنى بحمد الله تعالى وتمجيده بذكر بعض أسمائه الحسنى المتضمنة لكمالاته وصفاته العلى. فقال رحمه الله تعالى: الحمد لله. الحمد أي الوصف بالجميل محبة وتعظيما، والثناء الحسن لله سبحانه وتعالى. والله اسم من أسماء الله جل في علاه، ومعناه المعبود المألوه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، الذي له جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. فهو الإله الحق لأن له جميع أنواع الكمالات، وما سواه فإنه عبد مربوب لهذا الإله العظيم. الغني، الغني بذاته عن كل ما سواه، والذي كل من سواه محتاج إليه، فهو جل وعلا له الغنى التام المطلق الذي بيده خزائن السماوات والأرض وخزائن الدنيا والآخرة. فكل ما سوى الله فقير إليه دائما لا يستغني عنه طرفة عين. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الواحد، الواحد في ذاته فلا نظير له، والواحد في صفاته فلا مثيل له، والواحد في عبادته فلا شريك له. فله جل وعلا الوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فهو الذي توحد وتفرد بجميع الكمالات فلا يشاركه فيها مشارك. الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتقصده في حوائجها، السيد الذي كمل في سؤدده، الذي له غاية الكمال والعظمة، فله من كل كمال أعلاه وأحسنه. البري وهو اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه كثير البر أي الإحسان والخير والعطاء والإنعام، الذي أنعم على عباده وتفضل وأحسن إليهم وأكرم، وسعت رحمته كل شيء وخص المؤمنين منها بالنصيب الأوفر. العزيز الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع، فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات وقهر جميع الموجودات، ودانت له الخليقة فخضعت لعظمته جل وعلا. الماجدي قد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الاسم في تعداده لجملة من أسماء الله عز وجل، وقد اختار عدد من أهل العلم ثبوت اسم الماجد لله عز وجل بناء على ما ورد في بعض الأحاديث وإن كان قد اختلف في صحتها. وممن ذهب لكون الماجد من أسماء الله تعالى الخطابي وابن منده وغيرهما من المتقدمين عليهم رحمة الله تعالى، وقد اختاره من المعاصرين الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وقريب من اسم الماجد المجيد، والمجيد أبلغ من الماجد، ومعناهما ذو المجد، والمجد هو العظمة والسيادة الذي يجب على العبد أي يمجده ويعظمه محبة له وخوفا منه ورجاء له سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: له جميع الحمد والآلاء. له جميع الحمد أي المحامد، وقدم الجار والمجرور هنا في قوله له جميع الحمد، لم يقل الشيخ رحمه الله تعالى جميع الحمد له، وذلك ليفيد الحصر والاختصاص، أي له وحده سبحانه جميع المحامد دون من سواه، فهو المستحق لها على سبيل الكمال. والله عز وجل يحمد على كماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فيحمد الله تبارك وتعالى لكماله وعظمته وجلاله، ويحمد كذلك على آلائه أي نعمه. ولذا قال: والآلاء أي النعم، مفردها إلا كمعا وأمعاء، إلا وآلاء، وفيه لغات أخرى. الله عز وجل يحمد على نعمه التي أنعم بها على عباده، سواء كانت هذه النعم في الدين والدنيا أي النعم الدينية وهي أعظم أنواع النعم، أو النعم الدنيوية، فكلها من الله جل وعلا هو الذي تفضل بها وأنعم على عباده. قال الشيخ: بلا امتراء أي بلا شك ولا ريب. حمدا وشكرا أي أحمده جل وعلا حمدا وأشكره شكرا. وأعاد رحمه الله تعالى حمد الله جل وعلا، ولكن أتى بالحمد هنا في جملة فعلية بعد أن حمد الله تعالى بالجملة الإسمية ابتداء، حيث قال في أول النظم: الحمد لله الغني الواحد. وذلك لأن الجملة الإسمية تفيد الدوام والاستقرار والثبات، فالحمد دائم وثابت لله تبارك وتعالى، وهو مستحق له جل وعلا، سواء حمده الخلق أو لم يحمده، آمنوا به أو كفروا، فهو مستحق للحمد جل وعلا. ثم أتى بالحمد مرة ثانية في جملة فعلية، وذلك في قوله حمدا وشكرا. فحمدا هنا منصوب بفعل محذوف تقديره أحمده حمدا وأشكره شكرا، والجملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث، أي أنه تجدد منه حمد بعد حمد سابق لتجدد نعمة عليه بعد نعمة، وهكذا حال العبد في مقابل ما يتجدد له من نعم الله تبارك وتعالى، والتي لا يخلو منها طرفة عين، وهو الواجب عليه قياما بالعبودية لربه وسيده والمنعم عليه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا الحمد والشكر يتصف بجملة من الصفات الجامعة لأنواع المحامد، فقال رحمه الله تعالى أولا وآخرا، حمدا وشكرا أولا وآخرا، أي في أول الأمر وآخره. فهو سبحانه وتعالى هو الذي وفقك للإقبال على الخير ويسر لك العمل به، وهو الذي أمدك بنعمه ابتداء من غير حول منك ولا قوة، وهو الذي أعانك على إتمام العمل الصالح ويسر لك أسبابه وأزال عنك الموانع، هو الذي يسر لك استعمال نعمه في طاعته ومرضاته، فله الحمد جل وعلا أولا وآخرا في الدنيا والآخرة عندما يتقبل الله عز وجل منك هذا العمل ويثيبك عليه في الدار الآخرة سرا وجهرا، أي أن الله عز وجل هو الذي يحمد سرا وجهرا سبحانه وتعالى، فيحمد العبد ربه جل وعلا في السر وحال خلوته، ويحمد ربه جل وعلا في الملأ ويجهر بحمده وشكره ويتحدث بنعمة ربه جل وعلا، وأما بنعمة ربك فحدث. قال رحمه الله باطنا وظاهرا، حمدا يعترف به العبد في باطنه ويمتلئ قلب المؤمن من اليقين بأن هذه النعم من الله جل وعلا، وأن ربه تبارك وتعالى هو المستحق للمحامد جل في علاه، وأنه الكامل سبحانه وتعالى المستحق للحمد والشكر على عباده، وحمدا ظاهرا أيضا بلسانه وجوارحه، فيقوم بحق الله تبارك وتعالى عليه، فيجمع في حمده لله تعالى بين هذه الأنواع من المحامد. وبعد أن حمد الله تبارك وتعالى أتبع ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، فقال رحمه الله تعالى ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي، التهامي بكسر التاء نسبة إلى تهامة، وهي الإقليم المحاذي للبحر الأحمر من شبه الجزيرة العربية، وهو يمتد من الحجاز إلى اليمن فتدخل فيه مكة وما والاها، فنسبة النبي عليه الصلاة والسلام بقوله التهامي نسبة إلى مكة فهي داخلة في تهامة، وتسمى أيضا كما في كتب التاريخ والبلدان بتهامة. قال رحمه الله تعالى والآل ثم الصحب والأتباع تترى، أي صلاة تترى وتكون متتابعة ومتوالية ومستمرة ليوم البعث والتداعي، أي إلى يوم القيامة. هذه مقدمة الشيخ رحمه الله تعالى لهذه المنظومة المباركة. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الفصل الأول فقال رحمه الله تعالى فصل، الحث على التمسك بالكتاب والسنة وثواب من تمسك بهما. ودونكم يا معشر الطلاب ما قد أتى في محكم الكتاب وسنة الهادي النبي المجتبى، وعاشه الصحب الكرام النجبا، بضم الجيم في النسخة السابقة بفتح الجيم هي النجبا كما سيأتي إن شاء الله عز وجل في الشرح. قال رحمه الله تعالى عقدا عبادة وفي الآداب حبا وطاعة لذي المتاب، فاتبعوه تهتدوا وتسلموا مما به قد دان قوم قد عموا، من نهج ذي الجحد وذي الإلحاد ونكرهم لخالق العباد، وجحدهم شرائع الله التي يتبعها من رام حقا يأتسي، فباتباع نهج خير الخلق يورثكم علما بدين الحق، يرفعكم به إلى أعلى الرتب، يمنحكم نصرا وجاها ونشب أيضا، ويدخلكم جنانا عالية يرزقكم فيها قطوفا دانية، زوجاتهم من الحسان الحرد من حور عين ونساء المولد، وفوق ذا وفد لهم يوم المزيد إلى الإله الحق خلاق العبيد، في موكب فيه النبي المجتبى والشهداء والصالحون النجبا، للأنبياء منابر النور تعد وغيرهم في كثب المسك قعد، من لؤلؤ عليهم تيجان ثم لهم من ربهم رضوان. ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى منظومته بهذا الفصل، وهذا دليل على عظيم نصحه وحسن تصنيفه، حيث بدأ بالأساس والقاعدة التي ينبني عليها الدين كله وأصل الفلاح والنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، وهي قاعدة التمسك بالكتاب والسنة، وهي الأصل الذي يبني عليه المسلم معرفته في أبواب الاعتقاد والعبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق وغير ذلك من أموره. وبه يعلم إدراك الشيخ رحمه الله تعالى لأساس السلامة من الأفكار المنحرفة والمذاهب الهدامة، ألا وهو تصحيح مصدر التلقي وطريق استمداد المعرفة. لقد أحسن الشيخ رحمه الله تعالى غاية الإحسان عندما بدأ بهذا الأصل العظيم والقاعدة الكبرى في أبواب الدين، وذلك لأن العصمة والنجاة للعباد إنما تكون بتمسكهم بالكتاب والسنة، والهداية إلى الحق وموافقة الصواب والسلامة من الخطأ تكون لمن اتبع القرآن والسنة، فإن الله عز وجل أخبرنا أن مؤمني الجن وصفوا هذا القرآن العظيم بقولهم: قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فهذا القرآن يهدي ويدل ويرشد إلى الحق والصواب، ويجعل متبعه على طريق مستقيم وصراط سوي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وقد تكفل الله عز وجل أيضا لمن اتبع نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يكون مهتديا إلى صراط مستقيم، فقال عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالشيخ رحمه الله تعالى وفي بداية منظومته يؤسس الأصول ويثبت القواعد ويضع أنفع دواء لعلاج الداء الذي ألف منظومته هذه لعلاجه، فإنه قال في تقديمه لمنظومته: قرأت عن هذه الدعوات وعرفت من حقيقتها ما جعلني أتألم لمن يمسون ويصبحون تحت وطأتها ويصلون في كل حين بنارها، ذلك لأن أمرهم قام على جحود الباري وإنكاره بالكلية، فرأيت من الواجب علي أن أسهم في علاج هذه الأمراض بعد تشخيصها براءة للذمة ونصحا للأمة. انتهى كلامه رحمه الله. ولما كان الأمر كذلك، رأى الشيخ رحمه الله تعالى أن أعظم سبب للخروج من الفتن والضلالات والسلام من حيرة الشكوك والشبهات التمسك بالكتاب والسنة، والشيخ بهذا يعيد الأمور إلى نصابها والمياه إلى مجاريها ويضع النقاط على الحروف، حيث يبدأ بإرجاع المسلم إلى المنهج الصحيح في طرق التفكير ويربطه بالسبل السوية في مصادر التلقي ومنهج الاستدلال، ويوضح له الوسيلة المثلى في تحصيل المعرفة في دين الإسلام. فإن أمر الدين وخصوصا أبواب العقيدة منه، والتي من أعظمها وأجلها باب الإيمان بالله جل وعلا وما يتصل ببقية أركان الإيمان والغيبيات، إن السبيل لمعرفتها هو الوحي قرآنا وسنة المشتمل على الأخبار الصادقة المفيد للعلوم اليقينية والمعارف الصحيحة. ولذا كان من خصائص منهج أهل السنة والجماعة الوقوف عند نصوص الكتاب والسنة استدلالا وتقريرا مع التسليم المطلق لما ورد فيهما، لا يردون من ذلك شيئا، امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فإن القرآن والسنة دالان على كل ما تنازع الناس فيه، وفيهما الهدى والبيان التام، وهما كافيان ووافيان بجميع أمور الدين وكل ما يحتاجه الناس من أمور دنياهم وأخراهم، وعلى رأس ذلك ما جاء في باب معرفة الله عز وجل، فمن اعتصم بهما فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكيف لا يكون الأمر كذلك والقرآن والسنة وحي من الله تبارك وتعالى، الرب الرحيم العليم الحكيم الذي خلق العباد وهو أعلم بما يصلحهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن اعتصم بالكتاب والسنة كان من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. وكان السلف كمالك وغيره يقول: السنة كسفينة نوح، من ركبها فقد نجا، ومن تخلف عنها غرق. وقال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذا عرف هذا فمعلوم أن ما يهدي الله به الضالين، ويرشد به الغاوين، ويتوب به على العاصين، لا بد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة، وإلا فإنه لو كان ما بعث الله به الرسول لا يكفي في ذلك لكان دين الرسول ناقصا محتاجا تتمة. فكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيهما الخير والفلاح والنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، هما أصل العلوم والمعارف، وفيهما جواب عن كل شبهة ودعوة باطلة، إما على سبيل التفصيل أو الإجمال. ولذا أمرنا الله عز وجل بأن نرد تنازعنا إليهما وأن نفزع لهما، فقال تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. فإن تنازعتم في شيء في هذه الآية نكر في سياق الشرط فتفيد العموم، أي إن تنازعتم في أي شيء قليلا كان أو كثيرا صغيرا أو كبيرا فردوه إلى الله، أي إلى كتابه وكلامه وهو القرآن الكريم، والرسول حال حياته إلى شخصه وبعد موته بالرجوع إلى سنته. فكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيهما تحصيل اليقين، ويصل العبد بهما إلى الحق من أقرب الطرق وبأيسر سبيل، يأمن من الزيغ والانحراف، ويأمن من الدخول في متاهات تزيد من حيرته وضلاله، ويأمن من الجهالات التي تغذي شكوكه ووساوسه، كالذين آثروا الطرق الكلامية والمذاهب الفلسفية وعظموا أهلها ونبذوا كتاب الله جل وعلا وراء ظهورهم، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير فما أغنى عنهم من شيء، فليس فيها ما يشفي عليلا، ولا يجد الظمآن في مفازتها ما يروي غليلا. في حين نجد أن الله عز وجل وصف القرآن بأنه شفاء فقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، فليس هناك علاج أنفع وأعظم تأثيرا من كتاب الله عز وجل، فبأي حديث بعده يؤمنون. الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل لم يغفل عن أمر مهم، وهو أن الكتاب والسنة مع كونهما سببا في الاستقامة والهداية والنجاة والفلاح لمن تمسك بهما، فإن من التمسك بهما فهمهما بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم، وذلك لأن أفهام الناس للكتاب والسنة تختلف فيه مشاربهم، وتضطرب فيه عقولهم، وتؤثر فيه شهواتهم وأهواؤهم، فكان لابد من أساس لرفع الخلاف، ألا وهو التمسك بفهم الأسلاف وما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم. حرص الشيخ رحمه الله تعالى على بيان أهمية لزوم ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهذا منه أيضا مزيد تقرير لأصل من الأصول العظيمة، ألا وهو لزوم منهج السلف الصالح وحجيته، وذلك في قوله: وعاشه الصحب الكرام النجبا. فإن الصحابة رضي الله عنهم أقرب عصرا من النبوة، وأعمق صلة بكلام الله ورسوله، وأصح لسانا وأفصح بيانا، ففهمهم لنصوص الكتاب والسنة حجة على من بعدهم، وقد كانوا رضي الله عنهم أعظم الناس تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم وإيمانا به واتباعا لدينه. وإن منزلة الصحابة ومكانتهم لا تخفى على مسلم، فقد كثرت النصوص من الكتاب والسنة في بيان فضائلهم والثناء عليهم وكونهم أعلم الأمة بعد نبيها، بل إن كل فضيلة وردت لهذه الأمة على وجه العموم فإنها تتناول الصحابة رضي الله عنهم على وجه الخصوص، كقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وقوله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أما ما ورد في فضائلهم على جهة الخصوص فكثير جدا يصعب حصره وإحصاؤه، فمنها نصوص تدل على أنهم خير الناس وأفضل القرون، كقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومنها نصوص تدل على رضوان الله عليهم، كقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقد ضمن الله تعالى الهداية لمن آمن بمثل ما آمن به الصحابة رضي الله عنهم، فقال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فدل على أن الصحابة كانوا مهتدين في أنفسهم وأنهم هداة لغيرهم. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقد حذر الله عز وجل من اتباع غير سبيلهم، فقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أيها الإخوة الكرام، ما أحوجنا إلى تعاهد أنفسنا بهذا الأصل العظيم وأن يذكر بعضنا بعضا به، ألا وهو التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم، خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الملهيات وفتحت فيه أبواب الشرور والمهلكات وكثرت وتنوعت فيه الشهوات والشبهات، وأصبح المسلم يعاني منها أعظم المعاناة، ويصيبه الخوف العظيم من أن يصيبه شيء منها فيهلك ويخسر دينه ويضيع آخرته. إن الله عز وجل رحيم بعباده، وقد أرسل إلينا نبيا عزيز عليه ما يعنتنا، يشق عليه ما يشق علينا ويؤذينا، رؤوف بأمته رحيم بالمؤمنين، ما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذرها منه، وأنزل مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كتابا عظيما فيه الشفاء والهدى والخير والرحمة. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله. رواه الحاكم في المستدرك وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وجاء في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه الحديث العظيم والذي يعد من أصول الإسلام وقواعد الدين ومبانيه العظام، يقول رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك، أي أدرك ذلك الاختلاف وأدرك ظهور المحدثات، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فما نراه من كثرة الاختلاف في أمور العقائد وظهور المذاهب المخالفة وما تبثه من شبهات وظهور الأحزاب المنحرفة والجماعات الضالة وما تدعو إليه من ضلالات، ما نراه من دعاة الفسق والفجور وبثهم لسموم الفتن والشهوات، إن السلامة والله من هذه الشرور والآفات إنما هي بالتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة في العقائد والعبادات والأخلاق. وتتأكد الحاجة إلى إعادة الدعوة إلى التمسك بهذا الأصل العظيم في زماننا هذا، فإن أعظم ما يخشى منه على المسلم عموما والمثقف خصوصا وطالب العلم على وجه أخص التقليل من شأن نصوص الكتاب والسنة، أو أن يقع في نفس أحد منهم أنها غير كافية وأننا في حاجة إلى مصدر جديد في أمر من أمور الدين في هذا العصر المادي، خاصة مع دعاوى تقدم العلم التجريبي وأن أصحابه لهم حجج لا يمكن أن يرد عليها بمثل دلالات القرآن والسنة. فكن على ثقة أيها المسلم من دينك وأن كتاب الله سبحانه وتعالى فيه الكفاية، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. بلى والله فيه الكفاية والغنى، فيه الرحمة والذكرى لمن أحسن تدبر ما فيه والعمل به. كن على ثقة أخي المسلم بأن هذا القرآن فيه ذكرك ورفعتك، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: فيه ذكركم أي شرفكم وفخركم وارتفاعكم، إن تذكرتم بما فيه من الأخبار الصادقة فاعتقدتموها، وامتثلتم ما فيه من الأوامر واجتنبتم ما فيه من النواهي ارتفع قدركم وعظم أمركم. انتهى كلامه رحمه الله. أقول هذا الكلام وأذكر به ليكون طالب العلم على ثبات في طريقه، وليكون صاحب السنة السلفي على اعتزاز بدعوته، فإنه والله من المحزن أن يرى بعض طلاب العلم يفرح أحدهم إذا وقف على كلمة لعالم من علماء الغرب ممن لم يهتدوا للإسلام بعلومهم، ومع ذلك يفرح هذا الطالب بكلماته إن عارضت ملحدا، بينما لا تجد عنده قريبا من تلك الفرحة عند قراءته لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تجد أحدهم لسانه يلهج بفلان وفلان، ويتعب نظرك وبصرك عندما تقرأ له فتبحث عن قول الله ورسوله في كلامه، فلا تكاد تجد من ذلك شيئا يذكر بجانب الصفحات الكثيرة التي تسود بالنقول عن أناس ما انتفعوا بعلومهم ما تزكو به نفوسهم. وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. والذي ينبغي أن يكون عليه الحال أن تجعل الأصول أصولا والتوابع توابعا. الأصل في الاستدلال والتأصيل للحق والنقض والرد على الباطل هو الكتاب والسنة، وأما ما وراءهما فلا يضر الجهل به أصلا. ولمن أحب أن يفيد منه في الرد على الشبهات الجزئية التفصيلية أو إلجام المخالف بأئمته الذين يعظمهم أو نقض دعواه التي يدعيها في علم دنيوي بإيراد كلام من يخالفه من المتخصصين في تلك العلوم ونحو ذلك، والله أعلم. فما في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما جاء عن سلف هذه الأمة ودونه أئمة الإسلام وعلماؤنا الكرام فيه ما يكفي لتقرير الحق والصواب، وقد حوى والله من الأصول والقواعد والكليات ما يتمكن معه الموفق من نقض جميع الشبهات وحل جميع المشكلات بعون الله وتسديده. ومن بدء دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا وأهل الحق منصورون بوحي الله تبارك وتعالى كتابا وسنة، وقد كانت الغلبة لهم على مر العصور دائما بالحجة والبرهان، وما استطاع مبطل أن ينتصر عليهم كيف وهم يصولون على أعدائهم بمعاول الكتاب والسنة التي متى تجلت لباطل جعلته دكا ودمرت كل ضلالة بأمر ربها جل وعلا. فالذي نحتاجه فقط هو استنباط حلول لبعض الشبهات الحديثة من تلك الأصول والقواعد وتقريب جوابها للناس اليوم، ولا مانع من الاستفادة من كتب في هذا الباب مما كتب حديثا ممن تأهل لذلك وكان على حصيلة علمية قوية، حيث أن كثيرا من تلك الكتب التي كتبت لأناس غربيين أو من تأثر بهم لا تخلو من أصول فاسدة وفلسفات مخالفة للدين الإسلامي. وأما أن يرجع مثقف أو عامي أو طالب علم لم يتأصل في العلوم الشرعية إلى الغربيين من الطبائعيين، أو أن يحث على الرجوع إلى مؤلفاتهم ليطلب الهدى منها أو يبحث عن الحق واليقين بواسطتها، فهذا لا شك أنه بحث عن العزة في غير موضعها. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبر. فالعزة لله، وقد جعلها الله لنبيه والمؤمنين، فلماذا نطلب العزة بما يكون سببا في ذلنا؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. رواه الحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا، وهو الذي تربى على يدي النبي صلى الله عليه وسلم وورث من علومه، في مسند الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أتى النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب. عمر رضي الله عنه ذاك الصحابي الجليل الذي هو أفضل بني آدم بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر رضي الله عنه، الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان واليقين وشهد له بالعلم. فلما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الكتاب الذي أصابه عمر غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فينبغي للمسلم أن يكون حذرا من مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد جاء في المسند وغيره قول نبينا عليه الصلاة والسلام: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، فاعتز بدينك أيها المسلم وتمسك بالكتاب والسنة يا صاحب السنة، فإن العزة في الدنيا والآخرة مكفولة لك بذلك من ربك جل وعلا. ولعلي أكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بهذه الترجمة العظيمة من جهة بيان مضامينها، وأعلق تعليقات مختصرة على ما ورد في أبيات هذا الفصل. يقول رحمه الله تعالى: ودونكم يا معشر الطلاب. ودونكم اسم فعل أمر بمعنى خذوا، أي وخذوا وتناولوا يا معشر الطلاب ما قد أتى، أي الذي قد أتى في محكم الكتاب، أي في الكتاب المحكم، كما قال ربنا جل وعلا واصفا له: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ويحتمل أن يكون مراد الشيخ رحمه الله تعالى بقوله محكم الكتاب أي المحكم من الكتاب، وكلا المعنيين صحيح، فإن القرآن كله محكم من جهة الإتقان والبلاغة والفصاحة والبيان، وأيضا منه آيات محكمات واضحة الدلالة هن أم الكتاب، وأخر متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، والواجب رد المتشابه إلى المحكم ودفع التعارض بين النصوص. وسنة الهادي النبي المجتبى، أي وخذوا ما قد أتى في سنة الهادي أي الذي يهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي هداية دلالة وإرشاد، فهو يدل ويرشد إلى الحق كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما هداية الإلهام والتوفيق فهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. والمسلم ينبغي أن يستشعر هذا المعنى دوما، وأن يستحضره حال تحريه وطلبه للهدى والحق، فإنه يبذل الأسباب التي تحصل له الهداية بها ويطلبها من منابعها الصحيحة، ومع ذلك يعلم أن الهداية بيد الله، وأن من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، فيتعلق قلبه بربه، ويلهج لسانه بسؤال مولاه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه جل وعلا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فينطرح العبد بين يدي سيده ومولاه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يتضرع إلى ربه الرؤوف الرحيم البر اللطيف في أن يوفقه للهدى بمعرفته، وأن يهديه للعمل به، وأن يثبت قلبه على الهدى، وأن يزيده بصيرة من الهدى. ووصفه رحمه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه المجتبى أي المصطفى المختار، ثم قال رحمه الله تعالى: وعاشه الصحب الكرام النجبا. وعاشه أي وخذوا وتمسكوا بالذي عاشه، الصحب الكرام النجبا أي النجبا جمع نجيب، أي الفضلاء والشرفاء الكرام، عقدا عبادة وفي الآداب، أي خذ ما جاء في الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة الكرام في العقيدة والعبادة والآداب، خذ ما كانوا عليه في أمور الدين كلها، حال كون أخذك لذلك حبا لله جل وعلا وطاعة لذي المتاب، أي لصاحب المتاب الذي يتاب إليه ويقبل التوبة عن عباده. وهذا التوجيه من الشيخ توجيه عظيم بتنبيه قارئ هذه المنظومة إلى ما ينبغي أن يكون عليه حال تعلمه وعمله بأبواب الدين، أن يكون الحامل له على ذلك محبة الله تبارك وتعالى وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه واستشعار جانب العبودية في حالي العلم والعمل. فإن المحبة هي حقيقة العبادة، ولأن العبادة إن خلت من المحبة فهي عبادة بلا روح. علم الشيخ رحمه الله تعالى أن المسلم لا تستقيم له حياته إلا بعبادة ربه جل وعلا والصبر على طاعته لمولاه، وأنه سيعترضه في طريقه عقبات عظيمة، وسيقف في وجهه كثير من الصوارف، ولا يخفف وطأتها عليه ويسليه في طريقه في سيره إلى الله والدار الآخرة إلا حاد المحبة. فمحبة الله تبارك وتعالى متى اقترنت بالإجلال والتعظيم وكانت محبة صادقة فإنها تحمل صاحبها على محبة الطاعات، وتجعل قلب صاحبها مشغولا دائما بمرضات الله تبارك وتعالى، ولسانه دائما لهج بذكر ربه وشكره، دائما الفكر فيما يقرب إليه، والسعي في أن ينال محبة ربه تبارك وتعالى له. وهذا يجعله لا يتثاقل في الطاعات، بل يقبل عليها بانشراح صدر وطمأنينة نفس. ربك الذي تحبه يسمعك ويراك ويعلم بطاعتك له. هنا تقر عين المؤمن بما يقاسيه من مشقة وألم في سبيل مرضاة محبوبه الذي هو أحب إليه من كل شيء، خصوصا في زمن تكثر فيه الدعوات الضالة ويقل فيه أعوان الخير وإخوان الصدق، فلا يستوحش من وحدته وغربته، بل يجد أعظم الأنس بربه تبارك وتعالى. محبة الله تبارك وتعالى تحجز العبد وتمنعه من مواقعة ما يكرهه محبوبه خوفا من غضبه عليه وبعده عنه. قال رحمه الله تعالى: فاتبعوه تهتدوا وتسلموا مما به قد دان قوم قد عموا. فاتبعوه أي اتبعوا ما جاء في الكتاب والسنة وكان عليه الصحب الكرام. تهتدوا في أنفسكم وتكونون هداة لغيركم. وتسلموا مما به قد دان قوم، أي تسلموا من الذي قد دان، أي تدين قوم به، قد عموا عن إبصار ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، وضلوا الطريق، ووقعوا في الهلكة والعطب. تسلموا من نهج ذي الجحد وذي الإلحاد ونكرهم لخالق العباد. من نهج ذي الإلحاد، أي من طريقة ذي الإلحاد وذي الجحد، أي صاحب الجحد وصاحب الإلحاد. وتسلموا من نكرهم، أي من إنكارهم لخالق العباد وجحدهم شرائع الله التي يتبعها من رام حقا يأتسي، أي وتسلموا من جحدهم شرائع الله التي يتبعها من رام وطلب حقا يأتسي به، أي يتبعه ويقتدي بأهله. فباتباع نهج خير الخلق يورثكم علما بدين الحق. نعم، باتباع خير الخلق ولزوم نهجه وطريقته وسنته، فإن ذلك الاتباع يورث علما بالدين الحق، كما تقدمت الإشارة إليه فيما حكاه الله عز وجل عن الجن من قولهم لما سمعوا كتاب الله تبارك وتعالى: قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يرفعكم به إلى أعلى الرتب الدينية والدنيوية، ويمنحكم نصرا وجاها ونشب، أي مالا. فلزوم طريق الكتاب والسنة وما كان عليه السلف له ثمار عاجلة في الدنيا والآخرة. في الدنيا بالهداية إلى الحق والرشد، والسلامة من البدع والمحدثات، والسلامة من أنواع الضلالات والانحرافات، ويكون لأهلها العز والشرف والرفعة، ويذلل الله لهم الدنيا ويسخرها لهم، ويفتح لأهلها بركات الأرض والسماء. وأعظم ذلك بركة لزوم السنة وتحصيل العلوم النافعة والأعمال الصالحة والعقائد الصحيحة والأخلاق الزاكية المطهرة للقلوب من أمراضها وأدوائها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن بذكر الله تعالى كتابا وسنة بتعلمهما والعمل بهما. وقال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وبعد أن فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من ذكر ثمار التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى الدينية والدنيوية في الحياة الدنيا، انتقل إلى الحديث عن ثماره الأخروية وما أعد الله عز وجل لأهله من النعيم المقيم والجزاء الحسن والثواب الجزيل، فقال رحمه الله تعالى: أيضا ويدخلكم جنانا عالية يرزقكم فيها قطوفا دانية. قطوفا جمع قطف، وهو ما يقطف ويتناول من الثمار، دانية مقربة إليهم لا يعانون مشقة في طلبها وتحصيلها والتلذذ بطعامها ومأكلها، زوجاتهم من الحسان الخرد من حور عين ونساء المولد. زوجاتهم من الحسان جمع حسناء، والخرد جمع خريدة، وهي البكر التي لم تمس. وزوجاتهم بعضهن من حور عين والبعض الآخر من نساء المولد. المولد مكان الولادة، وهو الدنيا التي فيها التناسل والتكاثر، ومراده نساء الدنيا من المؤمنات الصالحات، واللاتي هن في الجنة أفضل من الحور العين وأكرم منهن. وفوق ذا وفد لهم يوم المزيد إلى الإله الحق خلاق العبيد. وفوق ذا أي فوق الذي تقدم من دخول الجنة وما فيها من النعيم من الطعام الطيب والزوجات الحسان، وفد لهم يوم المزيد إلى الإله الحق خلاق العبيد، أي لهم يوم في الجنة يفيدون فيه ويقدمون على ربهم، يسمى يوم المزيد، يلقون فيه ربهم في واد فيه كثبان وجبال من مسك، يقدمون في موكب فيه النبي المجتبى والشهداء والصالحون النجبا. في موكب أي يفيدون على ربهم، في موكب أي جماعة في زينتهم، يقدم ذلك الموكب وفيه النبي المجتبى المصطفى المختار، والشهداء أي الشهداء، والصالحون النجبا أي النجباء جمع نجيب، وقد تقدم للأنبياء منابر النور تعد وغيرهم في كثب المسك قعد. للأنبياء منابر النور تعد أي إذا قدموا على ربهم وجدوا منابر من نور قد أعدت للأنبياء، وغيرهم في كثب المسك قعد أي قعد غيرهم على كثب المسك في الوادي من وراء منابر الأنبياء، من لؤلؤ عليه متيجان ثم لهم من ربهم رضوان، من لؤلؤ عليه متيجان عليهم تيجان من لؤلؤ، ثم لهم بعد هذا النعيم العظيم من رؤية الله تبارك وتعالى وما يكرمهم به من الجزاء الحسن من ربهم رضوان أي رضوان من الله تعالى، فلا يسخط عليهم أبدا. والشيخ رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الأخيرة يشير إلى بعض الأحاديث المروية في هذا الموضوع، وقد ساق ابن القيم رحمه الله تعالى جملة منها في زاد المعاد، وهو في الطبعة الحديثة في المجلد الأول عند حديث ابن القيم رحمه الله تعالى عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وعند ذكره لفضائل الجمعة ذكر جملة من الأحاديث التي تشير إلى المعنى الذي قرره الشيخ، وكذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى جملة من تلك الأحاديث في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. وقد تكلم أهل العلم في أسانيدها من جهة ثبوتها، وحكموا على ذلك بأنها لا تثبت وأن في ثبوتها نظرا، والله تعالى أعلم وأعلى جل وعلا. وقد اقتصر الشيخ رحمه الله تعالى على شيء يسير من فضائل التمسك بالكتاب والسنة مراعاة للمقام، وإن كان قد عاد لمزيد تفصيل وبيان في ذكر جملة من تلك الفضائل في خاتمة أصل هذه الأبيات المنتقى عندما تحدث عن الغربة والغرباء، في خاتمة منظومته صيحة حق، وتحدث عن بقاء الفرقة الناجية الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، حيث ذكر رحمه الله تعالى جملة مما ورد في وصف أهل الغربة، ومما قال في ذلك رحمه الله تعالى: قال خاتمة: هذا زمان ظهرت فيه الفتن، وأصبح المنكر عرفا وحسن، والعرف نكرا مزدرا من قاله، مستهزئا به ضعيف حاله، يزن بالألقاب والحبائل له تحاك كي يروج الباطل، وقد أتى فضل لمن يقف السنن عند فساد الناس في وقت الفتن، فقد أتى أن له فضل مئة كلهم شهيد أو نصف مئة، ممن هم قد صحبوا نبينا وفي الكتاب فضلهم قد بينا، وقابض الدين كمن قد قبض بكفه كرها على جمر الغضا، طوبى لمن كان غريبا في الوطن بدينه إذ أفسد الناس السنن، أصلح نفسه وللإصلاح دعا ووالى لذوي الصلاح، عاش لربه بإيمان وقد علا على الدنيا بفضل المعتقد، لم ينخدع بزخرف وبهرجي ولا دعا وكاذب مهرجي، يقابل التيار كالطود الأشم على عقيدة وعزم من فصم، وفي الصحيح جاء عرض للفتن على قلوب المسلمين فعلما، شبهه بالحصر المنسق كما رواه صاحب السر النقي، منكرها من القلوب ينجلي حتى يعود بعد كالسجنجلي، يعني كالمرآة الصافية، وقابل لها يكون أسودا كقطعة الفحم غليظا مربدا، عبادة في وقت هرج شبهت بهجرة إلى الرسول قصدت، قد ورد الترغيب في اعتزالي عند شيوع الفسق والضلال، فخير ما للمرء إذ ذاك الغنم يتبع بها القطر ويرعى في القمم، ويدع الناس ويعبد ربه مجتنبا فسادهم وشرهم، وذاك محمول على من كان له تأثر بخلطة الأشرار له، أما إذا كان صبورا يحتمل وحاذقا منتبها لما يخل وآمرا بالعرف يهدي غيره، فمثل هذا رجح اختلاطه، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى في خاتمة هذه المنظومة، ولعل فيما تقدم ذكره وفيما ذكر أخيرا ما يرغب في الاطلاع على هذه المنظومة والعناية بها. أكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، على أن نكمل بحول الله وقوته في المجلس القادم والذي يليه التعليق على هذه المنظومة المباركة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.